بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ورد في الرواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وجاء في الرواية عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وقد بل في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله. فقال لي: لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائم فيه كرامته. فقلت له: يا ابن رسول الله، فإن صمت مما بقي شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال عليه السلام: يا سالم، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانة من شدة سكرات الموت. هذه الحالة العصيبة جدا الذي يترقبها كل إنسان ينجو، أن من صام في آخر هذا الشهر كان أمانة من شدة سكرات الموت وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر، ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازا على الصراط، ومن صام ثلاثة أيام من آخر الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي براءة من النار عليكم السلام. وورد في الرواية أن من تصدق كل يوم برغيف على المساكين فإنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل صيام شهر رجب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رجب شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم، وإنما سمي الأصم لأنه لا يقارنه شهر من الشهور عند الله عز وجل حرمة وفضلا، وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها، فلما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا. ألا وإن رجب شهر الله، وشعبان شهري، وشهر رمضان شهر أمتي. ألا ومن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفى صومه في ذلك اليوم غضب الله عز وجل، وأغلق عنه بابا من أبواب النار. ولو أعطي ملاء الأرض ذهبا ما كان أفضل من صومه، ولا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه الله أو أخلصه الله عز وجل. وله إذا أمسى دعوات مستجابات، إذا دعا شيئا في عاجل الدنيا، إذا واحد عنده حاجة فليصوم يوما من هذا الشهر، فله بعد وعد إلهي فلي. وإذا أمسى له دعوات مستجابات، إذا دعا شيئا في عاجل الدنيا أعطاه الله، وإلا ادخر له من الخير أفضل ما دعا به داع من أوليائه وأحبائه وأصفيائه. ومن صاب من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السماوات والأرض ما له عند الله من الثواب والكرامة، وكتب له من الأجر مثل أجور عشرة من الصادقين في عمرهم بالغة أعمارهم ما بلغت، ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه، ويحشرهم في زمرتهم حتى دخل الجنة ويكون من رفقاء. ومن صام ثلاثة أيام، ومن صام أربعة أيام، ومن صام خمسة أيام، بعد خلص الدرس، ومن صام ستة أيام، ومن صام سبعة، ومن صام ثمانية، ومن صام عشرة، ومن صام 11، ومن صام 12، ومن صام 13، رواية طويلة، ومن صام 14، خوب. إلى أن قال ومن صام من رجب 30 يوما نادى مناد من السماء يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل. فاستأنف العمل، هيعطيها الإنسان في عرفة، يقال له فاستأنف العمل فيما بقي وعطاه الله في الجنان كلها، إلى آخر الرواية، رواية طويلة عريضة. نعم، وفيها الصدقة، استحباب الصدقة. نعم، وأن الصدقة ليس أقل من الصوم، الصدقة ليس أقل من الصوم إن لم تكن أكثر. فقيل يا بني فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كان به أو لماذا يصنع لينال ما وصفت؟ إذا واحد ما قدر يصوم، مشغول بالدرس، واضح لا يستطيع أن يجمع بين الدرس والصوم، خب ما يقدر يبطل الدرس، خب ما مطلوب أن ينسى يبطل الدروس وحينام. قال ماذا يفعل؟ قال يتصدق في كل يوم برغيف على المساكين، والذي نفسي بيده إذا تصدق بهذه الصدقة فينال ما وصفت وأكثر، إنه لو اجتمع الخلائق على أن يقدروا قدر ثوابه كذا كذا. نعم، فقلت من لم يستطع الصدقة، ما عنده فلوس، مع أنه صدقة من رزق، ما يقدر يصدق ولو برغيف، ماذا يصنع؟ قال فيسبح الله عز وجل كل يوم من رجب إلى تمام 30 يوما بهذا التسبيح 100 مرة. سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل. مئات مرات ما ضل إلى ما قدر استحق الراوي. خبز نعم خبز خبز من باب المثال، يعني كناية عن قلة قلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في هذه الأشهر العظيمة، ونحمد الله ونشكره أن أمد في أعمارنا وأن أحيانا إلى بلي هذا الشهر العظيم شهر رجب. الناس كانوا يتمنون أن يعيشوا إلى هذه اللحظة لكي يدركوا هذه الموائد الإلهية والثواب الجزيل والعظيم. فإن الناس قد ماتوا بعضهم بالأمس بعضهم أول أمس، يعني كانوا يتمنون أن يأتي رجب ويأتون بالأدعية الرجبية وينالون الفيوضات والرحمات الإلهية والجوائز العظيمة. نفس أن الله أحيانا إلى هذه الأيام لكي نغترف هذه الغرفات، مع أننا بعيدين عن لا نستحق ذلك، كله منن وتفضل. هذا يحتاج إلى شكر كبير أن الله أحيانا إلى هذه الأيام العظيمة التي يتمناها كثيرين. وبعض أولياء الله يعملون طول السنة لكي يدركوا رجب، ثم يدركوا شهر رمضان، ثم يدركوا ليلة القدر. بعضهم كل سنة يعمل ويجاهد لكي يأتي رجب، لكي يكون مقدمة إلى شهر رمضان، لكي يكون مقدمة إلى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. فنشكر الله ونسأل الله أنه يعني. والسيد بن طاووس ذكر في أول الكتاب يقول كانوا الشارع حرم الحرب وذا وكذا، وكان الجاهل يعظمون هذا الشهر. فلا تبارز الجبار في هذا الشهر، لا تبارز الجبار، لا تبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب، فإن هذا هتك لحرمة الشهر الذي هو شهر الله أزين من غيرها، وخلاف تعظيم الشهر. بل المبارزة والقتال المادي ممنوع، فكيف بالقتال مع الله سبحانه والجهاد والمحاربة مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولا تنسونا من صالح دعائكم. الكلام كان وما زال وسيزال واضح في المستقبل في مسألة هل يجوز بيع العنب وما شاكل ذلك لمن يصنعه خمرا أو لا. فإذا كان المشتري يعلم بأن البائع يستفيد من العنب لصنعه خمر، ولم يكن داعي البائع حين البيع ليس داعي يبيعه لكي يصنعه الآخر خمرا، ليس له داعي، وإنما يبيع العنب لأجل أن يترزق، لأجل أنه يحصل على المال، ولكن المشتري الذي يشتري يصنعه خمرا، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع مع عدم وجود الداعي أصلا؟ ولهذا ذكرنا في يوم الأربعاء الماضي الذي لم يوجد فيه أحد من الطلبة إلا النزر القليل العشر أو أقل من العشر، واضح. قلنا بأنه نعم ليس البحث في هذه المسألة بحث في المقسم، بل هو بحث خارج عن المقسم، فإنه المنفعة المحرمة لم تلحظ لا شرطا ولا شطرا ولا داعيا. ومحل البحث في المسائل الثلاث أن تلحظ المنفعة المحرمة إما شرط إما شاطر رك وإما داعي. وأما إذا لم يكن شطرا ولا شرطا ولا داعيا فهذه خارجة عن المقسام، وقلنا المصنف تعرض للبحث في ذيل المسألة الثالثة، بحث ينبغي كونه مسألة ابتلائية وغير داخل في الأقسام، بحثه وهو أن البائع لو باع العنب وليس داعيه أن المشتري يصنعه خمرا، ولكن يعلم أن المشتري يصنعه خمرا، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ يجوز لي أن أبيع التلفون وأنا أعلم أن المشتري يستفيد منه في الحرام؟ أبيع التلفاز والدشات وهو أعلم أن المشتري يستفع به في الحرام؟ أبيع له المسجل وأعلم أنه يستعمله في الغناء؟ أبيعه السكين وأعلم أنه يستعمله في القتل؟ وهكذا مسألة ابتلائية يعني يعاني منها البائع الذين يبيعون، يقول ندري أن هذا اللي يشتري الإنترنت يصرفه في الحرام، هل يجوز لي أن أبيعه الإنترنت؟ صح بيع الإنترنت أصلا. إذن في هذه الحالة ماذا تقولون؟ وقد تقدم علينا في البحث السابق وقلنا أن المشهور يا سيدنا الصنديد ماذا قالوا؟ المشهور يجوز البيع، واستدلوا على ذلك بالروايات الكثيرة الدالة على جواز بيع العنب لمن يعمله خمرا، وقلنا أنه قد يعارض بطائفة أخرى ودفعنا المعارضة في الدرس السابق، هذا كل تقدم في وين؟ الدرس السابق، ما عندنا شيء جديد لحد الآن. الآن الجديد المانع الثاني وهو الاستدلال على المانع بكبرى حرمة الإعانة على الإثم، فإن البائع إذا باع العنب وهو يعلم أن المشتري يصنعه خمرا، فهذا مصداق من مصاديق الإعانة على الحرام والإعانة على الإثم، فيكون محرما. والكلام يقع في عدة نقاط في هذا المانع. النقطة الأولى، اعترض المحقق الإيرواني قدس سره على الاستدلال على حرمة الإعانة على الإثم بالآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان باعتراضين. الاعتراض الأول أن الآية ظاهرة في حرمة التعاون أي المفاعلة والمشاركة بين اثنين، كأن يشترك شخصان في قتل نفس محترمة أحدهما يضرب بسكينه الجسم اليمين والآخر الجسم اليمين فيقطعونه إربا إربا، هذه مشاركة في القتل، هذا حرام. وأما صدور القتل من شخص بالمباشرة والآخر ما صدر منه القتل إنما هي المقدمات، فإنهم لا يقال له تعاونوا على القتل، تعاونوا على الإثم. وبناء على هذا لا يكون موردنا مصداقا للآية، فإن من صنع الخمر صدر منه صنع الخمر، ما المشتري والبائع لم يشاركه في صنع الخمر، مو هو خلى ذاك المادة وذاك حط الملح وصار الخمر، ما اشتركوا في صنع الخمر، أنا بعته العناب وذاك صنعه خمرا، فحتى لو كان هذا مقدمة ولكنه لا يقال تعاونوا على الحرام أي صنع الخمر. إذن التعاون بمعنى التفاعل، يعني المشاركة تقتضي الاشتراك بين الاثنين في أصل المادة في المصدر. تفتين كالمصارعة كالتصارع والتقاتل واو. فالآية حرمت التعاون لا الإعانة، فلا دليل على حرمة الإعانة، وإنما الدليل على حرمة التعاون. هذا أولا. وثانيا نعم
الأمن، إن كان الأمن على الحرام
نعم التعاون، ولا تعاونوا تفاعلوا، صيغة تفاعل يعني التعاون التفاعل، والتفاعل يعني اشتراك بين شخصين في صدور الحرام، هذا التفاعل المفاعلة. الإشكال الثاني لو تنزلنا عن الأول، فالآية ولا تعاونوا لا يراد من النهي التحريم، بل النهي هنا يحمل على النهي الكراهتي التنزيهي بقرينة السياق، حيث إننا إذا لاحظنا سياق الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، وهذا الذي تتعاونوا عليه لا تتعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان بر وتقوى تعاونوا، إذا كان إثم وعدوان لا تعاونوا، تعاونوا على البر. التعاون هل هو واجب؟ هل يجب التعاون على البر والتقوى؟ لا يجب، لا يجب التعاون على البر والتقوى. فمن البر بناء المساجد، مساعدة الأيتام، مساعدة المساكين، فهل يجب علينا أن نتعاون؟ لا يجب ذلك، يستحب. وبقرينة السياق تكون الآية ناظرة طلبا وزجرا لما هو المحبوب والمبغوض بالحب والبغض غير اللزومي، فهي تأمر بالتعاون على البر والتقوى أمرا ندبيا، وهذا لا في قباله لا تعاونوا، تعاونوا في قبال لا تعاونوا، فتكون لا تعاونوا ظاهرة في وين سيدنا؟ في الكراهة التنزيهية ولا أقل، من كون المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل قريني المانع من ظهور صيغة النهي في الحرمة. فهذان إشكالان سجلهما المحقق الإيرواني على الاستدلال بالآية، فما هو دفع كلا الإشكال؟ سؤال لكم تفردا إلى بكرة ابحثوا. لا ظهور، يسقط الظهور، لأن الظهور لا حجية للظهور مع احتفافه بالقرينية وبمحتمل القرينية، احتفاف الكلام بمحتمل يمنع من الظهور، يمنع من الظهور. ابحثوا عن شوبة إشكال أول تفاعلوا، والثاني شنو؟
الموجب الإجمال قرينية
لا احتمال القرينية كافي إجمال احتمال، إذا كان قرينية الموجود صارت بعد قرينة ما صار إجماع، إذا تقول بالقرينية بعد ماكو إجماع يصير الظهور على طبق القرينة. أما إذا كان هناك شيء موجود تحتمل قرينيته يحصل هناك إجماع. فكيف ندفع كلا إشكالي من المحقق المدقق الإيرواني قدس سره. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية. وقد ذكرنا أن السيد الإمام قال ليس البحث متوقف على الآية، بل أن العقل والعقلاء يقررون بأنه يقبح تهيئة المقدمات لشنه لمعصية المولى، ولهذا هو شكك في النصوص، قال ما يمكن العمل بالنصوص، ما دل من الروايات اللي بحثناها سابقا على جواز بيع العنب لمن يعمله خمرا مخالفة للعقل، فإن العقل يقول يقبح تهيئة المقدمات وإعانة على مخالفة المولى. إذا أنت كنت تعلم بأن فلان سيشربه خمرا، ليش تبيع تعطيه العنب وتسلطه على العنب؟ يقول على العقل يرى قبح ذلك، فلا يمكن التصديق بهذه الرواية. ولهذا ذكرنا في الدرس السابق، ما قبع الذي لم يأتي فيه إلا العشاء، ما كان وراكم في الدرس السابق، في الدرس السابق، نعم، بأن السيد الإمام قال العقل يقول لا يمكن، فكيف نقبل؟ لا نقبل النصوص. قال هارود كولا ما نقبله، خصوصا ما ورد أنه ها نحن ذا نبيع تمرنا على من يعمله خبيثا. كيف يبيعونهم التمر الأئمة عليهم السلام لمن يعلمون أنه يصنعوا خمرا؟ ما يناسب. شلون يقول الإمام هكذا؟ وفيه نظرون، بلي وفيه نظرون. وإذا تعرض قلنا راجعوا كلام الشيخ التبريزي يوم الأربعاء، ذكرنا ذلك وكنا راجعوا كلامه فيه، فإنه فيه تعرض لكلام السيد الإمام ومناقشة كلام السيد الإمام، قدس سرهما. خب، هاي كلها من باب الإثارات عشان بلي تراجعوا المطلب. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، تعرض المصنف إلى ثلاث مسالك في الكتاب فيما هو المراد من الإعانة. ما معنى الإعانة؟ سلمنا أن الإعانة حرام بالآية، بالارتكاز، بالسيرة، بحكم العقل. إذن الإعانة حرام، ما هو معنى الإعانة؟ متى تصدق الإعانة؟ هنا ثلاث مسالك. واضح يا شيخ حسين؟ من يقول المسالك؟ من يستطيع بين لنا المسالك الثلاث في معنى الإعانة؟ أو مسلك من هالمسالك، أو مسلكين، أو أربع. احنا نقول مسالك ثلاث أشار لها المصنف. من يبين لنا مسلك من هذه المسالك؟ مسلك للمحقق الثاني، مسلك للنراقي، مسلك إلى الهمداني. نعم،
مشاركة الآخر.
لا، في المشاركة، الإعانة حين الآن إحنا.
إعانة الآخر.
نعم.
مع تصل إلى تحقق الفعل المحقق.
خب، لابد أن يقصد تحقق الفعل. وبعد مسلك.
مسلك اللي بعده وقوع الفعل، اشترط أن يقع الفعل نراقي.
نعم، أحسنتم. والثالث.
الثالث المصنف على اشتراط الأمرين.
المصنف لا يشترط أو يشترط؟
لا يشترط.
تأكد. شيخ السيد واثق من نفسه. نعم،
يوم الأربعاء.
بل هذا كان موجود يوم الأربعاء من العشر. في أحد غيرك كان شيخنا؟ شيخ مرتضى متأخر، يعتبر من نصف الربع العشر، جئت متأخرا. صحيح، لو أول أز أول، بل أز أول. خب، هنا ثلاث مسالك. المسلك الأول، معنى الإعانة هو أن يأتي شخص ويقوم ويحقق ويوجد بعض مقدمات فعل الغير. فعل الغير يحتاج إلى مقدمات، فعل الغير يحتاج إلى مقدمات. أنا أوجد فعل بعض المقدمات لفعل الغير بشرط أن أقصد حين إيجادي للمقدمات تحقق فعل الغير. أقصد أن هذا الغير يحقق الفعل، أن فعل الغير يتحقق في الخارج. فمثلا لو فرض بأنه علمت بأن فلان سيصنع من العنب خمرا، فإذا هيأت وأوجدت بعض مقدمات فعل الغير، هو صنع فلان الخام يحتاج إلى مقدمات، أن يشتري العنب، أن يشتري الخل، أن يشتري الكبريت، أن يهيئ بلي الإناء. فأنا أقوم وأحقق بعض المقدمات قاصدا حين تحقيقي للمقدمات أن يصدر الحرام من الغير. أقصد بأنه أنا قاعد أبيع العنب ليصنع خمراء، أقصد بأنه أبيعه الملح أو أعيره الإناء لكي يصنع خمراء، فأقصد حصول الفعل من أقصد حصول الفعل منه. وإلا لو لم أقصد حصول الفعل منه، أبيع بعته أنا السكينة، بعته الملح، ولا أقصد عند بيعي للملح أنه هذا الملح لكي يصنع به خمرة، فهذا لا يحقق عنوان الإعانة. بلي إذا ما قصد لا يحقق عنوانه، لا بد بقصد تحقق فعل الغير أن الغير يصدر الفعل منه في الخارج، فهو بشرط شيء. إذن الإعانة هي عبارة عن إيجاد بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصول الفعل من الغير، وإلا لو ما كنت أن يقصد أنا مو قاصد حصول الفعل من الغير ما يتحقق عنوان الإعانة. وهذا ما ذهب له المحقق الثاني وقبيله بلي صاحب الجواهر، وقال المحقق وإلا لو لم نشترط القصد أكثر البيوع تكون شنو في خنا؟ إعانة على الإثم. من يبيع التلفزيون، من يبيع المسجل، من يبيع السكاكين، من يبيع لي إلى المرأة المكياج، من يبيع خصوصا النساء، من يبيع لها، من يبيع، كلها يقعون في الحرام، لأنه متى ما صدر الحرام في الخارج نقول تحققت الإعانة على كلامكم، متى ما صدر الفعل في الخارج تحققت الإعانة، فيلزم أن أكثر المعاملات تكون حرمان. هل اللي يبيع العناب، هذا اللي يبيع الملح، هذا اللي يبيعون التلفزيون، الذي يبيعون الآلات المشتركة التي قد تصرف في الحرام، متى ما صرف هذاك في الحرام يقال لك أنت أعنته على الإثم فهو حرام، ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن متى يقول العرف أعنته؟ إذا أنت كنت قاصد حين إيجادك للمقدمات فعل الغير. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقييد فراءها، تقييد بعد تقييد، نقل كلامكم صحيح ولكن أيضا بشرط حصول الفعل في الخارج لا مجرد قصد فعل الغير في الخارج. قصد فعل الغير دخيل بالإضافة إلى حصول الفعل حتى يقال إعانة على الإثم، فهو مشروط بشرط تعقب صدور الفعل في الخارج. ما لم يصدر الفعل في الخارج حتى لو كنت قاصد، أنت قصدت حصول الفعل من الغير ولكن ما صار الفعل في الخارج، لا يقال إعانة على الإثم. إذن عنوان الإعانة على الإثم والعدوان مشروط بتحقق الفعل في الخارج، فما لم يتحقق الفعل في الخارج فلا تصدق عنوان الإعانة. هذه النظرية كام؟ ثاني. النظرية الثالثة، لا بشرط من كلتا الجهتين، متى ما أوجد شخص أو شخصة، يعني ذكر أو أنثى، متى ما أوجد شخص مقدمات فعل الغير في الواقع صارت إعانة، قصدت لو ما قصدت، حصل الفعل في الخارج أو ما حصل. أنت أعنته على الحرام، تحقق الحرام أو لم يتحقق الحرام. أنا أعنته على بلي زيارة الحسين، زار الحسين لو ما زار الحسين، قصدت حين الإتيان بالمقدمات أن يزور الحسين أو ما قضى، متى ما هيأت المقدمة تقول أعنته على زيارة الحسين. إذن عنوان الإعانة لا بشرط من كلتا المقدمتين. فماذا تستظهرون من هذه المعركة؟ واحد يقول لا بشرط، واحد يقول بشرط شيء من الجهة الأولى، لا بشرط من الجهة الثانية، وبعضهم يقول بشرط شيئين، الأول والثاني. لا يقول أنا لو قلنا بالتعاون الإعانة بناء على لا بحث آخر، هذا الآن إحنا نقول الإعانة مو حرام، بس ما هو ما هو معنى الإعانة؟ يأتي البحث مو
معنى الإعانة
الإيروان، يقول أنا مو حرام الإعانة مو حرام، ما عليه ما معنى الإعانة الآن هي حرام لو مو حرام، ما حد نقحوا لنا معنى الإعانة، هذا بحث آخر بحث جديد يأتي على كل المسالك، سواء قلنا الإعانة حرام أو ليس بحرام، ما معنى الإعانة التي حرام أو مو حرام؟ ما معنى الإعانة؟ هل هي لا بشرط؟
أي فرق بين معنى الإعانة ومعنى التعاون في جميع المسالك؟
بل التعاون خب على المشاركة بلا إشكال، المشاركة في صدور الفعل هذا التعاون. على أن الإعانة تهيئة بعض المقدمات،
يمكن أن يصف الإعانة مع يستعمل الإعانة بمعنى التعاون.
لا، التعاون بمعنى المشاركة بين شخصين في الفعل. الإعانة يعني إيجاد بعض المقدمات للفعل، مو صدور الفعل.
لماذا لم يسبق التعاون؟
التعاون معنى التعاون على الحرام بمعنى التعاون تفاعل. والتفاعل بمعنى المشاركة بين شخصين في صدور المادة، فالتعاون على الحرام يعني صدور الحرام مو المقدمات.
أنا مع الشيخ حسين يقتلون
أتقتلون
نقتل شخصا،
هذا قال تعاون.
يمكن أن يقول الإعانة على الحرام،
لا ما يقول التعاون معنى اللغة، هذا يأتي بحث تنقيح، ما معنى الإعانة؟ الآن بحثنا الآن في الإعانة شيء واحد، تهيئة بعض المقدمات. بحثنا الآن في الإعانة بمعنى تهيئة بعض المقدمات، بيع العنب. هذا متى يصدق على بيع العنب؟ نحن فارغين الآن، فرغنا أنه هذا لا يصدق عليه تعاون، هذا إعانة. متى يصدق عليه إعانة؟ فعل بعض المقدمات، متى يقال عنه إعانة؟ هذا بحثنا، إيجاد بعض مقدمات فعل الغير متى يصدق عليه إعانة؟ هل هو مشروط بأنه يقصد فعل الغير، يقصد فعل الغير ويتحقق فعل الغير أو لا بشار؟ كلامنا الآن بغض النظر عن البحث السابق، بغض النظر عن صدق إعانة لما الآن في المقدمات، من أوجد مقدمة لفعل الغير متى يصدق على إيجاد المقدمة أنه إعانة؟ هذا محل بحثنا الآن.
الإعانة إضافة إلى إيجاد بعض المقدمات يمكن أن يفرض معنى آخر له،
وهو شنو؟ وهو ماذا معنى الآخر؟ إذا أفرز له معنى ليس محلنا في المعنى الآخر، لو فرض أنه يطلق على تشارك الشخصين في فعل واحد إعانة، كل واحد أعان الآخر، لكن مو بحثنا هذا، بحثنا في المقدمة، الإعانة بلحاظ إيجاد بعض المقدمات. هذا المشهور لا يقبلون، يقولون الإعانة المباشر ما يقال يعني قال تعاون. المشهور يقولون في موارد المباشرة يقال تعاونوا، ما يقول أعان فلان فلان، يقال تعاونوا. لكن لو واحد قال يصدق إعانة مو محل بحثنا.
لا أفهم منكم. دفعة يفرز خمر للخمار، عنوان آخر يبيع بيقول ليه لمن يبيع للخمار له واسطة،
بلي يصدق إعانة. قلنا باليوم الأربعاء الواسطة تأتي حتى في غير المباشرية، من يقع في مقدمات فعل الغير سواء أنا أبيع للمشتري أو أبيعه لمن يبيعه للمشتري، أنت وقعت، لأنه ما انتقل إلى الخمار إلا لها المشتري، وهذا المشتري ما انتقل له إلا مني، فيقال أنا وقعت في صراط حصول الحرام في الخارج. متى ما وقع في صراط حصول الحرام في الخارج صدق عليه عنوان الإعانة، سواء كان المقدمة الأخيرة أو المقدمة غير الأخيرة، يصدق عليه عنوان الإعانة، يقبلون هذا. نعم. إذن ثلاث مسالك نقرأ الآن. قال: وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع، بس إشكال، بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان. محل بحثنا نحن، محل بحثنا في بيع العنب لمن يعلم أنه يشتريه خمرا، ليس محل بحثنا أن البائع يقصد من بيعه صدور الحرام من الغير، وإلا دخل في الداعي، وإحنا بحثنا ليس في الداعي، في الداعي. فبناء على مسلك من يشترط في الإعانة قصد صدور الحرام من الغير، لا ينطبق عنوان الإعانة على محل البحث، لأن عنوان الإعانة متقوم بأن يقصد البائع صدور الحرام من الغير، فيدخل هذا في باب الداعي إذا باعه بداعي صدور الحرام من الغير. وبحثنا الآن ليس في الداعي، في الداعي. البائع ما قصد صدور الحرام من الغير، واضح سيدنا صنديد؟ فلا ينطبق عنوان الإعانة على البحث. فكيف يستدل يا سيدنا الإمام على البحث بأنه إعانة ولا تقبل الروايات؟ أنتم سيدنا الإمام ما قبلتم الروايات وقلتم مخالفة للعقل، المخالف للعقل الإعانة، والإعانة متقومة بقصد أن يقصد الفاعل في إيجاده بعض المقدمات وقوع الحرام من الغير، وهذا مو قاصد، فالروايات أجنبية عن بحث الإعانة، الإعانة، لأن الروايات ناظرة إلى مورد عدم قصد فعل الغير، عدم قصد وقوع الفعل من المعان. قال: وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد، هذا محل البحث في المسألة، حيث لم يقع القصد من قبل البائع إلى وقوع الفعل من المعان وهو المشتري، ما قاصد البائع أن يقع الفعل المعان من المشتري، بناء على أن الإعانة ما هي حقيقتها؟ هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله، حصول الفعل منه من الغير، لا مطلقا، يعني لا أنه لا بشرط حتى لو لم يقصد وقوع الفعل من الغير. وأول من أشار إلى هذا من المحقق، ولهذا سموه محقق بعد، لأنه عنده تحقيقات وتدقيقات، يقول أطلق عليه محقق من كتاب جامع المقاصد الذي هو حاشية على كتاب قواعد العلامة، مليء بالكنوز والدرر التي لا يجف فيها الخمس، واضح. قال: في هذه المسألة حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة، قال: ويؤيده قوله تعالى، من هو اللي يقول ويؤيده؟ المحقق الثاني بعدين بيشكل، ولا تعاونوا على الإثم، يقول هالتأييد مو في محله، ويشكل تأييد مو صحيح بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم. لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملات أكثر الناس، أكثر الناس يقعون في صراط حصول الحرام من الغير، وإذا المعاملة أكثرها الناس باطلة، واضح شيخنا؟ يقول لا، يقول هذا الإشكال يرد لو قلنا أنه الإعانة فعل بعض المقدمات لا بشرط، والصحيح أنه بشرط، بشرط شيء. والجواب عن الآية: المنع من كون محل النزاع معاونة. ليش المانع؟ لأن الإعانة تتوقف على القاصد، على الداعي بحث ناموا في الداعي، مع أن الأصل الإباحة، الأصل في الأصل في الفعل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك لأجل التوصل للحرام، بداعي التوصل للحرام، بقصد التوصل للحرام، بقصد أن الغير يصدر منه الحرام.
لماذا أبدر بالمؤيد؟
مؤيد لأنه مو دليل. ليش مدليل؟ لأن تعاونوا تفاعلوا. لمجامع المقاصد يرى أنه مثل محقق مثل بعض الأعلام ظاهر الآية التعاون التفاعل مو الإعانة، قال يؤيده. ولعل عنده إشكال أيضا أنه لا تعاون بقرينة السياق مثل إشكال الإيرواني أنه لا تدل على الحرمة، يحتمل ذلك. ووافقه في اعتبار القصد بمفهوم الإعانة جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية السبزواري للآخند الخراساني يا شيخ مرتضى قال وغيره. وهذا خذ هذا خذ هذا، وربما هذا النراقي، هذا مبنى النراقي. قلنا وين تعرض النراقي إلى هذا المطلب يا شيخ حسين؟ قلنا يوم الأربعاء تعرض النراقي إلى هذا المطلب في عوائد الأيام في العائدة السابعة، حثها الآية مفصلا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بحث الآية مفصلا. كتاب جدا مهم، كتاب عوائد الأيام، فيه درر وفيه نظريات وفيه مطالب كثيرة يهتم بها الأعلام كالشيخ الأعظم وغيره. عوائد الأيام بلي للنراقي، كتاب فقهي مو كتاب آخر، لك جامع السعادات جامع، هذا لك كتاب عوائد الأيام. قال وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعاني إليه. والشيخ المنتظري رحمة الله عليه في كتابه الجزء الثاني صفحة 301 تعرض ونقل كلمات بلي النراقي في هذا البحث، فلاحظوا الجزء الثاني صفحة 301 سيسدويك لمن درس الفارسية. هواية مصادر أعطيناكم تحتاج متابعة. قال في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج وتخيل، لا تخيل الشيخ العظم يقول وأنا تخيل بعض المعاصرين أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق من الغير الإثم لم يحرم من جهة صدق الإعانة، لكن يحرم من جهة التجري. يقول النراقي تجري من هيئ المقدمات قاصدا أن الآخر يصدر منه الحرام فهذا مصداق للتجري، فإن الاشتغال بمقدمات الحرام سواء حرام نفسه أو حرام الغير بقصد حصول الحرام تجري. واضح. وقد بحث هذا المطلب شيخنا الأعظم في الرسائل في بحث التجري، الاشتغال بالمقدمات لفعل الغير وفعل الناس، هل هو تجري أو لا؟ بناء قول بل من جهتي قصد التجري، قصد المقدمات، قصد حصول الحرام بناء على ما حرره. من اللي حرره؟ وين حرره؟ في العائدة السادسة، في قبل هذه العائدة حرر هذا البحث. إذن له عائدتان، عائدة سادسة وعائدة سابعة. في العائدة السادسة حرر مسألة التجري، وفي العائدة السابعة حرر مسألة الإعانة على الحرام. عنده أبحاث كثيرة، هو ملات الفقيه بحثنا النراقي، وباحث مسألة لا حرج ولا ضرر، وباحثين أبحاث كثيرة عميقة يعني يكشف عن قوته العلمية القوية النراقي. بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، إذن لو تحقق الفعل في الخارج هي التجري، إذن لو تحقق الفعل حصل حق إقامة، لو صدر الفعل في الخارج حصل عقابين، عقاب التجري وعقاب الإعانة. وإذا اجتمعت العناوين لكل عنوان حرمة كعنوان الغيبة وإهانة المؤمن وهتك الأعراض كلها قد تجتمع في مرة واحدة بفعل ويحصل حرمات عديدة بعدد العناوين. واضح إن شاء الله. قال وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة حق العقوبة تعدد العقوبة للتجري والإعانة. شيخنا الأعظم هل تقبل أو لا؟ قال وفيه تأمل. قال فالشيخ الأعظم ظاهر عبارة يا سيدنا الصنديد يقول بمقالة المحقق الثاني الكركي، شوف عبارته، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا. هذا هو المراد من وين؟ من التجر، من الإعانة. إذن ظاهر عبارة الشيخ الآن حزت حاضر لحد الآن أن ما معنى الإعانة عند الشيخ؟ أي مبنى؟ مشلك المحقق أحسنت الثاني. يأتي إن شاء الله تنقيح الباح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بعدين بيجيب المبنى الثالث ويجيب لي شواهد. ياهو ما فهم السؤال. السؤال منه.